بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل، ومما أخذناه حكم الخنزير من حيث النجاسة أو الطهارة، فما حكمه؟ نعم، أن الذي هو نجس لحمه، دمه، لعابه ونحو ذلك، وأما ظاهر بدنه فليس بنجس. للفائدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا عن جمهور العلماء في شعر الخنزير وظاهر، كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 17 و600، كان مما قال، قال: والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل. إذن فشيخ الإسلام رحمه الله اختار هذا القول الثاني، طهارة ظاهر الخنزير، وحكى هذا عن جمهور أهل العلم. ثم أخذنا كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب، فكيف يكون تطهيره؟ أحسن، يعني يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، فأين يكون التتريب؟ في أي الغسلات؟ نعم، الأفضل أن يكون في الأولى، إن هذه الرواية هي ما ذكره أكثر الرواة، ومن حيث المعنى أيضا أن ما بعدها تزيل التراب والوسخ، وإذا فعله في غسلة غير الأولى يجزئه ذلك. هل يجزئ تراب جاف دون خلطه بالماء؟ استدل له العلماء برواية وعفروه الثامن، وأن التعفير الخلط. فهل يجزئ غير التراب من المنظفات؟ لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ نعم، ارفع صوتك. يعني لا يجزئ غير التراب، قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب مع وجود غيره من المنظفات، فتعيين النبي صلى الله عليه وسلم للتراب مع وجود غيره من المنظفات دليل أنه لا بد من التراب، وأيضا قد يكون هذا لحكمة كما سبق في الدرس الماضي. نواصل نقرأ. ذكرنا هذا الحكم في ولوغ الكلب، وأنه يجب التسبيع في غسله والتتريب. في هنا مسألة تتعلق به، وهي إذا أصاب شيء من أجزاء الكلب ماء في إناء، فهل يجب تسبيع ذلك الإناء وتتريبه؟ إذا أصاب المال في الإناء بأحد أجزائه غير اللسان غير اللعق والولوغ، كأن يدخل فيه يده أو يدخل فيه ذنبه. أو يدخل فيه شيء من ظهره أو فيه عرق خالطه أو روثه أو بوله. هذا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب غسله سبعا، إحداهن بالتراب كما يجب في الولوغ، وأنه لا فرق بين ولوغه وبين إصابته بشيء من أجزائه. وهذا هو وجه للشافعية وهو أصح الوجهين عنهم، وأيضا هو المشهور في مذهب الحنابلة، اختاره الشيخ ابن عثيمين. قالوا لأنه إذا كان هذا الحكم لريق الكلب ثعابه فكذلك سائر أجساده سائر أجزائه، لأن حكمها واحد أي عندهم. قالوا وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ بالذكر لأنه الغالب، فالغالب أن الكلب يدخل في الإناء لسانه، هذا الغالب أنه لا يأتي يدخل يده أو رجله أو لا يأتي يبول في الإناء، الغالب أنه يدخل فيه لسانه إذا كان في ماء. قالوا وتقييد الشيء بكونه غالبا لا يخص به الحكم، وهؤلاء قالوا سواء كان إناء أو أي شيء، فلو أصاب الكلب ببدنه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما، رطوبة الكلب أو رطوبة هذا الشيء الطاهر، يجب غسله سبعا. لو أصاب ثوبا أو أصاب جسدا أو شيئا من ذلك في حال رطوبة أحدهما فيجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ولو لم يكن بفمه. والقول الثاني أن الغسل سبع مرات مع التراب هذا خاص بالولوغ، فلو أصاب شيئا ببعض أجزائه غير الولوغ فلا يكون له هذا الحكم، وهذا القول وجه في مذهب الشافعية وهو مذهب الظاهرية. وقال فيه النووي بعد أن حكى هذا الوجه عن الشافعية قال وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل، حجتهم قالوا أن الدليل جاء في الولوغ خاصة ولم يأتي في غيره مع أنه مما يحتاج إليه. وهذا القول الثاني أرجح أنه لا يلزم التسبيع إذا مس شيئا ببدنه، حتى لو فرض أن بوله وقع على شيء أو إناء يغسل حتى يطهر، ولا يلزم سبع مرات ولا يلزم بالتراب. ولما سبق التنبيه عليه أنه قد يكون من الحكمة العظيمة أن لعاب الكلب فيه شيء لا يزول إلا بالتراب وبغسله سبعا. وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في شعر الكلب وبدنه وعزاه لجمهور الفقهاء كما سبق قرأناه في تتمة الكلام على الخنزير المجلد 21 17 و600. قال وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء. أيضا مما يتعلق بهذا من المسائل، هل هذا الحكم عام في جميع الكلاب أو يستثنى منه بعض الكلاب؟ لأنه إذا ولغ في إناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب. بعض أهل العلم استثنى الكلب الذي أذن الشارع باقتنائه، قال فالكلب الذي أذن الشارع باقتنائه كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية، قال لا يجب فيه هذا التسبيح، وإنما هذا في كلب لم يجز اقتناؤه. أما الذي يجز اقتناؤه قالوا في مشقة أن يكون ذلك لكثرة مخالطته للناس. وجمهور العلماء على أن هذا الحكم في جميع الكلاب، سواء ما أذن الشارع باقتنائه أو لا. قالوا وسواء أيضا كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان معلما أو غير معلم، سواء كان أسود اللون أو غير أسود، كل كلب إذا ولغ في إناء يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وهذا القول الثاني أصح، وهو قول أكثر العلماء، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لعموم الدليل. وأما كونه يشق ذلك لكثرة المخالطة فيجب أن يبعدوا عنه الأواني التي يستعملونها، فالكلب المأذون باقتنائه تبعد عنه آنية الناس التي يستخدمونها. أيضا هنا مسألة تتعلق بذلك، وهي مسألة تعدد الولوغ. إذا تعدد الولوغ سواء كان التعدد من كلب واحد بمعنى ولغ في الإناء أكثر من مرة، شرب منه في الصباح ثم شرب منه في الظهر ثم في العصر ثم في العشاء، كلب واحد 4 مرات مثلا، أو تعددت الكلاب ولغت فيه 3 كلاب أو 5 كلاب أو نحو ذلك، هذا في أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يكفي للجميع 7 غسلات، سواء كان التعدد من كلب واحد ولغ في عدة مرات أو كان التعدد من كلاب مختلفة. فيجب غسله 7 مرات. قالوا لأن النجاسة إذا وردت على نجاسة من جنسها فلا أثر لها في هذا الجانب، أيضا قالوا هذا مثل ما إذا ولغ فيه كلب واحد مرة واحدة وأطال الولوغ، قد يلغ فيه كلب عدة مرات كل مرة يلغ فيه لدقيقة مثلا، وقد يحصل منه ولوغ ل10 دقائق. قالوا فكما أنه إذا أطال الولوغ يغسل 7 مرات فكذلك إذا تعدد منه البلوغ أو تعدد من كلاب مختلفة. هذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح عند الشافعية، صححه النووي بشرح المهذب. القول الثاني قالوا يجب لكل ولوغ الغسل 7 مرات، تولغ فيه الكلب 3 مرات يجب غسله 21 مرة. والقول الثالث قالوا إذا كانت ولغات من كلب واحد فيكفي 7 مرات، وإذا تعددت الكلاب وجب لكل كلب 7. وهذان القولان الثاني والثالث هما وجهان للشافعية، والصحيح هو القول الأول. وهذا فيما إذا تعدد الولوغ قبل أن يطهره، يعني ولغ في كلب الصباح مثلا والظهر والعصر ولم يطهره إلا في الليل. أما لو ولغ في كلب فطهر ثم عاد ولغ في مرة أخرى لا بد من تطهيره مرة أخرى. فهذا فيما إذا ولغ في الكلب ولم يطهره صاحبه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا ولغ الكلب في ماء ليس في إناء، ما في بركة ونحو ذلك، أما من حيث التطهير 7 مرات فهذا خاص بالإناء لأن الحديث ورد مقيدا به، فلا يقال إنه يطهر البركة 7 مرات إحداهن بالتراب، وإنما هذا في الإناء، والغالب أن الإناء يكون فيه الماء قليلا. وأما من حيث الماء فالذي يقول بالقلتين ما سبق التفصيل، يقول إذا جاوز القلتين لا يضر، وإذا كان أقل من القلتين هذا نجس. والصحيح الذي سبق هو أن العبرة بتغير أحد الأوصاف، فإذا تغيرت أحد أوصافه فهو نجس، وإن لم تتغير أحد أوصافه فهو طاهر ولا يضر ولوغ الكلب فيه، كحكم الماء إذا لاقته نجاسة. أي نجاسة؟ أيضا مما يتعلق بذلك لو لعق الكلب شيئا جامدا، كان يلعق إناء، والمراد الطعام، لو لعق إناء فيه طعام جامد ليس كالماء، فكلام أهل العلم في هذه المسألة أن لعق الكلب من طعام جامد حكمه حكم ما جاء في حديث الفأرة التي وقعت في السمن الجامد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى وما حولها. قال أهل العلم كذلك الكلب إذا لعق طعاما جامدا في إناء فيلقى ذلك الذي لعق وما حوله، والباقي يكون على طهارته السابقة ولا يخرجه ذلك عن طهارته. وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول ذكرت في الليلة البارحة أن آية الكرسي ليست من أذكار بعد الصلاة، فما هو الذكر الصحيح بعد كل صلاة؟ أما بعد الصلاة فكما سبق أنه قد ورد في حديث أبي أمامة ذكرنا أن ليست من أذكار الصباح والمساء، أما أنها تقرأ بعد الصلاة فقد ورد في حديث أبي أمامة، وظاهر أسناده أنه حسن، انكره بعض العلماء ويحتاج مزيد نظر. وأما الأذكار التي تقرأ بعد الصلاة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان يهلل الله تعالى بالتهليل المذكور في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن الزبير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وفي حديث المغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم كان يسبح 33 حث على ذلك، والحمد 33 والتكبير 33، ويتم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا كان يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة مرة واحدة، وهكذا في حديث أبي أمامة أنه حث على قراءة آية الكرسي. وجاء في حديث ابن عمر موقوفا وروي أيضا مرفوعا من قال دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا، أو قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، نعم نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات، والله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات. جاء فيه كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا وعلى الجسر نورا. وقد فسر بعض العلماء حديث ابن عباس في البخاري بهذا، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير كما هو ظاهر صنيع ابن رجب في فتح الباري أن هذا التكبير الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركة، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركة، يقول كل واحدة 3. فهذه أذكار الصلاة التي صحت بها الأحاديث. أخني ينقل عن الشيخ ابن عثيمين أنه قال ينبغي لكل رجل ألا تمر عليه ليلة إلا ويقرأ آية الكرسي لأنه لا يزال عليه من الله حافظ، هذا عند النوم. نعم عند النوم قد صح به الحديث، أخرجه البخاري معلقا ووصله غيره. أخني يقول قراءة سورة البقرة للرقية هل يقرأها في وقت واحد أو يقسمها في سائر اليوم؟ حسب ما يقدر عليه، إذا استطاع أن يقرأها في وقت واحد فعل، وإن جزأها جزئين أو ثلاثة أجزاء في يومه فعل، وفيها بركة عظيمة. وكثير من المرضى الذين يعانون من مس أو سحر أو عين، إذا لازم قراءة سورة البقرة كل يوم يخف جدا، إما يذهب عنه المرض أو يخف عنه جدا ويشعر بالنشاط وبالخير وانشراح الصدر والإقبال على الطاعة. وأخ يقول: لدي أم من الرضاعة، فهل أخواتها من الأب أقارب لي؟ نعم، يقولن خوالات له، أخوات أمك من الأب هن خالاتك. وأخ يقول: إذا مس الإنسان كلبا وهو على وضوء فهل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه، لكن إذا مسه بلعابه فهذه نجاسة، فإن لعابه نجس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.